الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الرابعة وهي في كيفية غسل الجنابة. وقلنا أن لغسل الجنابة كيفيتين: الالتماس والترتيب. فالبحث سيقع في مقامين: المقام الأول في الغسل الترتيبي، والمقام الثاني في الغسل الالتماسي. وقلنا أن البحث في الغسل الترتيبي سيكون في جهتين: الجهة الأولى في الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة، وبقية البدن من جهة أخرى، والجهة الثانية ستكون في الترتيب بين الجانبين. وقلنا أن المشهور الذي كاد يكون إجماعا هو وجوب الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبين بقية البدن، يعني يجب أن يغسل المكلف الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. سنأتي أنه لا يشترط الترتيب بين الجانبين أو يشترط. وقلنا أن في المقام توجد روايات على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى تدل صراحة على نفي اعتبار الترتيب، وهي صحيحة هشام بن سالم في قصة أم إسماعيل التي قرأتها بالأمس. الطائفة الثانية تدل على عدم وجوب الترتيب بالإطلاق. هذه الروايات قالت: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، فبإطلاقها تنفي وجوب الترتيب، بإطلاقها تدل على جواز أن يكون الغسل بدون ترتيب. وهذه الطائفة اشتملت على مستحبات، هذه الملاحظة تحفظ، هذه الطائفة اشتملت على مستحبات. أشير لهذه الملاحظة لأنه سيأتي إشكال على كون هذه الطائفة هل تدل على عدم وجوب الترتيب بالإطلاق أم تدل على عدم وجوب الترتيب بالنص. يوجد إشكال طرحه السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمتع. السيد الحكيم يشكل على هذه الطائفة فيرى أنها تدل على نفي وجوب الترتيب ليس بالإطلاق وإنما بالنص، وبالتالي فالنتيجة تختلف عند معارضتها مع الطائفة الثالثة. سيأتي هذا، سيأتي توضيح على الإشكال والجواب عنه. الآن لابد أن يبقى في ذهننا أن هذه الطائفة تنفي تدل على عدم وجوب الترتيب بإطلاقها وتشتمل على جملة من المستحبات. الطائفة الثالثة وقد دخلنا فيها هي ما يدل على اعتبار الترتيب بالنص، تدل على اعتبار الترتيب. هذه الطائفة على نحوين: مر النحو الأول منها وهي عبارة عن ثلاثة روايات دلت على اعتبار الترتيب واشتملت على جملة من المستحبات، وأيضا سيأتي إشكال على هذه الطائفة. في نهاية البحث لدينا إشكالان: إشكال على الطائفة الثانية، وبالتالي يختلف نحو الجمع بين الطائفة الثانية والثالثة، وإشكال على الطائفة الثالثة. الإشكال على الطائفة الثالثة إنما هو على الروايات الثلاث التي مرت وهي التي تشتمل على جملة من المستحبات. شنو قلنا؟ قلنا من أمثلة هذه الطائفة صحيحة زرارة، قال: قلت كيف يغتسل الجنوب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف. قلنا هذا شنو؟ هذا أمر استحبابي كما ثابت من الأدلة الأخرى. ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن. هذه صريحة في اعتبار الترتيب لكنها تشتمل على جملة من المستحبات، وتأتي إشكال على هذه الطائفة لأنها تشتمل على جملة من المستحبات. لذلك الشيخ المصنف جاء بروايتين أخريتين حتى يتخلص من هذا الإشكال، هاتان الروايتان لا تشتملان على مستحبات كالروايات الثلاث التي قرأتها بالأمس. صحيحا زرارة كانت تشتمل على مستحبات وتنص على اعتبار الترتيب، وصحيحة محمد بن مسلم كانت تشتمل على مستحبات وتنص على اعتبار الترتيب، ومثلها موثقة سماع. واضح؟ فنحن الآن نتكلم في الطائفة الثالثة، لكن في روايتين لا تشتملان على مستحبات. الرواية الأولى وهي الرابعة في الطائفة الثالثة، الرواية الأولى من الروايتين اللتين لا تشتملان على مستحبات، وهي الرواية الرابعة في الطائفة الثالثة، صحيحة أو حسنة زرارة الثالثة الموجودة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 231 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الثامن 235. عفوا الحديث الأول أخطاء طبعية بعد عليه. قال الباب 28 الرواية الثالثة موثقة سماعة في الباب 26 حديث الثامن، هذه الباب 28 الجزء الثاني صفحة 235 الباب 28 من أبواب الجناب الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ولذلك حسن بإبراهيم بن هاشم، عن حماد عن حريز، حماد مشترك بين ابن عيسى وابن عثمان وكلاهما ثقة، لا ندخل في الطبقات ما دام أن كليهما ثقة، عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل من جنابه فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. يعني شخص اغتسل من الجنابة لم يغسل رأسه فلا بد أن يعيد الغسل. لماذا يعيد الغسل؟ لأنه أخل بالترتيب، وإلا لقال له الإمام اغسل رأسك. ماذا قال الإمام؟ ثم بدأ له أن يغسل رأسه، يعني تذكر أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. هذه الرواية واضحة في اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية البدن، وفرقها عن الروايات السابقة أنها لا تشتمل على مستحبات، فلا يأتي الإشكال الآتي عليها. لكن هذه الرواية يرد عليها إشكالان غير الإشكال الآتي بشمول الروايات المتقدمة على المستحبات. نتخلص بعدم ذكر المستحبات، نتخلص بأنها لم تشتمل على المستحبات. الإشكال الأول سؤال، هل هذا الإنسان ترك غسل الرأس عمدا أم نسيانا؟ الرواية غير واضحة في ذلك. إذا قلنا أنه تركه عمدا فمن الواضح أن وجوب إعادة الغسل ليس بسبب عدم الترتيب، وإنما هو بسبب أنه لا يتأتى قصد الامتثال من هكذا شخص. واضح؟ يعني اغتسل ولم يتأتى منه قصد الامتثال، لكن يرد على ذلك أن مسلم اغتسل وهو الآن يسأل، بعيد جدا أنه ترك غسل الرأس عمدا. فمن الواضح أن المسألة وأن سبب أمر الإمام بالإعادة كان بسبب عدم الترتيب. الإشكال الثاني أن هذه الرواية لا تدل على بطلان الغسل، فيما إذا غسل الإنسان رأسه مقارنا لغسل بدنه. هذه الرواية تدل على بطلان الغسل فيما لو غسل البدن قبل غسل الرأس. أما إذا غسل رأسه غسل بدنه مقارنا لغسل رأسه فلا دلالة فيها على بطلان الغسل، هي تدل على بطلانه فيما إذا غسل بدنه قبل غسل رأسه، ولا دلالة فيها على أنه لو غسل الرأس مقارنا لغسل البدن فالغسل باطل، لا دلالة في هذا الرواية. ولذلك من يستدل بهذا الرواية قال وبضميمة عدم الفصل، لأنه لا قائلة بالتفصيل، فإذا هي تدل، هذا قول الفقهاء. أنا والرواية أوجبت إعادة الغسل فيما لو غسل البدن قبل غسل الرأس، أما لو فرض أنه يغسل الرأس والبدن في آن واحد مقارنا يغسل رأسه مقارنا لغسل بدنه فالرواية ساكتة عن ذلك. وعليه لو كنا نحن هذه الرواية فغاية ما تدل على أنه يجب أن لا يغسل الإنسان بدنه قبل رأسه، ويصح له نحن هذه الرواية أن يغسل رأسه قبل بدنه أو يغسلهما معا، بينما المشهور الإجماع منعقد على أنه يجب الترتيب بنحو ذكرت في البداية، أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولا قبل البدن بحيث يكون الغسل باطلا سواء قدم البدن على غسل الرأس أو غسلهما معا. وهذه الرواية لا تتبع المشهور، من هنا نحتاج إلى رواية أخرى. هذه الرواية هي صحيحة أو حسنة حريز المعبر عنها أحيانا بمقطوعة حريز في الوسائل الجزء الأول صفحة 447 الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث الرابع. قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى راجعوا لي الوسائل. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. الحديث الثاني وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ورواه الصدوق في العلل عن أبيه. الحديث الثالث وعنه عن معاوية. شنو عن معاوية؟ منه منه قبله رواه الصدوق في العلل عن أبيه. الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. لا أطلق منه في ذيل الحديث رقم 2 قال محمد بن الحزن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. الحديث رقم 3 وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد يعني محمد بن الحسن يعني القليلة في ذيل الحديث رقم 2 طبعا تحت القليلة في الوسائل المحققة أنه من ترجع على حديث رقم 3 حديث رقم 4 ما عن تهذيب، لكن نتكلم شو عن تهذيب منين عرف عن تهذيب؟ ضرب بيدك نسخة غير محققة، ضرب أنت تحقق وتقول ما قال عن التهذيب. هذه هكذا الطريقة، الطريقة ذيل الحديث رقم 2 قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن الحسين بن سعيد وعنه عن معاوية بن عمار. ما يمكن لا الصدوق لا العدة من أصحابنا لا يرون عن معاوية بن عمار، الحسين بن سعيد الذي يروي عن معاوية بن عمار قال وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد. إجا الحديث رقم 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى طبعا طريق صحيح في المشيخة
في الجزء 30 صفحة 135 طريق الرابع. تراجعون الطرق الثلاثة فيها مشاكل على الأقل فيها خلافات مبنائية في التصحيح، الطريق الرابع لا مشكلة فيه. قال وبإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، لكن هذا أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة عن أبيه، أبيه محمد بن عيسى، ولا قل صحيحة أو حسنة، لأن محمد بن عيسى الكلام فيه نفس الكلام في إبراهيم بن هاشم أنه ممدوح مسحا معتدا به. عن أبيه يعني محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف، الرأي في الوضوء، طبعا هذا المقطع ما لنا علاقة به بس لا بأس نقرأ في الوضوء يجف. قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي عليه، قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي. الرواية هناك يبحثوها شنو هاي معناها، شلون جف أو لم يجف اغسل ما بقي، وين الموالاة، يحملوها أما على التقييد هذا المقطع في باب الوضوء، أو يحملوها على أن المقصود مو هو ترك الموالاة، لا الجف جو حار جدا بحيث سبب الجفاف، أو ريح عظيمة ريح شديدة سببت سببت يعني ليس ترك للموالاة، هذا المقطع ما لنا علاقة به. خلينا نكمل. وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، وهي واضحة الدلالة على وجوب الترتيب بين الرأس وبين غسل الرأس والرقبة وبين بقية البدن. تختلف هذه الرواية عن سابقاتها، عن الثلاث الأولى لا تشتمل على مستحبات، عن الرواية الرابعة وهي الرواية الأولى التي لا تشتمل على مستحبات صحيح الزرارة الثالثة بماذا تختلف؟ صحيح الزرارة لا تدل على بطلان الغسل فيما لو غسل المكلف الرأس والبدن بالمقارنة، بينما هذه لا، هذه هي بالضبط دليل المشهور، لأنها تدل على وجوب الترتيب فتدل على أن الغسل بالمقارنة باطل وغسل البدن قبل الرأس شنو باطل، واضح؟ لكن هذه الرواية فيها مشكلة عليكم السلام ورحمة الله سندية. المشكلة السندية يعبر عنها انها مقطوعة، وقلت في الامس ما هو المقطوع؟ في احد معانيه انه المروي عن صاحب الامام صاحب المعصوم، طبعا عند العامة المروي عن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا المعصومون الأئمة أيضا فنعمم إلى صاحب الإمام، فهذه الرواية يعبر عنها مقطوعة. لماذا؟ من جهة إرجاع الضمير في قال قلت فإن جفا في الوضوء يجف، قلت فإن جفا أرجع الضمير إلى عبد الله بن المغيرة، يعني عبد الله بن المغيرة هو الذي قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال ومن الذي قال حريز، واضح؟ لكن هذا بعيد جدا، لأن الظاهر أن ابن المغيرة يروي كل الرواية عن من؟ عن حريز الذي قال قلت فإن جف، هو حريز نفسه، يبقى حريز سأل من يعبر عنها مضمرة، واضح؟ سأل من حريز يعبر عنها مضمرة، ومضمرات حريز اضمار حريز كاضمار زرارة،
لأن حريز من أجلاء أصحاب الإمام الصادق، وليس من شأنه أن يسأل من غير الإمام. يسأل غير الإمام ويدرجه في الأخبار، حتى مرة يسأل غير الإمام ولا يدرجه في الأخبار، ما في مشكلة مباحثة، لكن يسأل غير الإمام ويحدث به، هذا ليس من شأنه وهو من أجلاء الأصحاب. إذن لا مشكلة سندية في هذه الرواية. إذن لدينا ثلاث طوائف، طائفة تنفي الطائفة الأولى، تنفي اعتبار الترتيب صراحة، وطائفة تنفي اعتبار الترتيب في الإطلاق، وطائفة شنو تدل على اعتبار الترتيب بالصراحة. فكيف نعالج الموقف بين هذه الطوائف الثلاث؟ اولا نقول انه لا بد من حذف الطائفه الاولى من الكتاب. الطائفه الاولى هي روايه هشام ابن سالم اللي شنو اللي نفت اعتبار الترتيب. كيف نفت اعتبار الترتيب؟ خلي الراجع كيف نفت اعتبار الترتيب؟ كان ابو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل، فاصاب من جارية له فامرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها اذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك، فبعد الى هذا. واضح؟ هذه الرواية التي رواها هشام بن سالم، هو بنفسه قد روى تلك القضية عن محمد بن مسلم على عكس ما رواه في هذه الرواية. نفس القصة، رواها عن محمد بن مسلم على عكس ما رواه في هذه الرواية، حيث روى هشام بن سالم عن محمد بن مسلم في الوسائل الجزء الثاني طبعا 237 الباب 29 من ابواب الجنابة الحديث الاول، 237 ليش كانت شنو لا تراجعوا ليها الحديث الرابع، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعل ذلك. هذه رواية، الرواية السابقة التي تدل على عدم اعتبار الترتيب. هذه الرواية 237 الباب 29 الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام في الصابه وهو يكلم امراه، نفس القصه لكن بطاقه مختلفه، فابطات عليه احتراما لانه يكلم امراه تاخرت، فقال ابنه هذه ام اسماعيل جاءت وانا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها عام اول، كنت اردت الاحرام. تذكرون قلت لكم ذيك الروايه ما زال ان الامام كان في طريق الرجوع او في طريق الذهاب، يعني في طريق الذهاب الى مكه او في طريق الرجوع، ما في كلام، ولذلك حملها على انها في غرز الاحرام مبني على هذه الروايه. وقلنا ان حتى لو كانت لو كان المقصود غرز الاحرام بالاضافه له غرز الجنابه، انه شنو اصابها ذكرون الرواية شنو قالت الرواية، فأصاب من جارية له فهو غسل إحرام وغسل جنابة. هذه الرواية لا صريحة في أنه كان في طريق الذهاب من المدينة إلى مكة. فأرضعت عليه فقال ابن هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم من هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أرتب الإحرام. فقلت ضعوا لي الماء في الخبا. فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها. فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا. الرواية شنو كانت الأولى؟ فاغسلي. فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك. هنا شنو قال؟ قال فاستخفتها فأصبت منها فقلت لها اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلمي مولاه تكي فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك. يعني اغسل الرأس بعد ذلك اغسل الجسد عكس الرواية تماما الأولى. فدخلت مصطاف مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها هناك حلقت رأسها نابية زيادة وضربتها. فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجتي. واضح هذه الرواية عكس الرواية الأولى لهشام ابن سالم وهما تتحدثان عن نفس القصة. لذلك قال الشيخ الطوسي في ليلة الصحيحة السابقة ماذا قال؟ هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس لأنه هشام بن سالم روى ما قلناه بعينه. يعني شنو؟ يعني وشوف غسل الرأس قبل غسل البدن. ويقول السيد القوي رحمة الله عليه الصحيح ما أفاده قدس سره وأن الاشتباه هو إنما هو من راوي الحديث عن هشام لأنه هشام بنفسه نقل عكسه أو على الأقل قل إن أحد النقلين هو الصحيح دون الآخر. فإذا لم نرجح النقل الثاني الدال على وجوب الترتيب فعلى الأقل لا نرجح للنقل الأول. لماذا نرجح النقل الأول؟ فيسقط عن الاعتبار وبذلك نبقى نحن والطائفتين الأخيرتين. الطائفة الثانية الدالة على نفي وجوب الترتيب بإطلاقها والطائفة الثالثة الصريحة في اعتبار الترتيب. طائفة نص في عدم الوجوب نص في عدم وجوب الترتيب. الطائفة الثانية شنو؟ كان بالإطلاق طائفة بإطلاقها تدل على عدم وجوب الترتيب عفوا بالإطلاق الطائفة الثانية والطائفة الثالثة صريحة في اعتبار الترتيب. فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين؟ الطائفة الأولى سقطت على الاعتبار لأن الروايتين في هذه الطائفة متعارضتان ومتناقضتان. فبقي الطائفة تنفي وجوب الترتيب بإطلاقها وطائفة نص في اعتبار الترتيب. فكيف نجمع الجمع هكذا؟ نقيد الطائفة الثانية التي تدل على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق بالطائفة الثالثة الدالة على اعتباره بالظهور أو بالنص. طائفة بإطلاقها تنفي وجوب الترتيب ليست نصا في عدم وجوب الترتيب بإطلاقها وطائفة صريحة في وجوب الترتيب. فتأتي قاعدة المطلق والمقيد كأي مطلقات ومقيد. فنقول نقيد الطائفة الثانية الدالة على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق بالطائفة الثالثة الدالة على اعتبار الترتيب صراحة وبالتالي تكون النتيجة اعتبار الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين البدن. تكون النتيجة أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. واضح حتى؟ واضح جميل. لدي طائفة تنفي وجوب الترتيب بإطلاقها، من الإطلاق استفدنا أنها لا 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 توجب الترتيب من الإطلاق. جاءت طائفة صرحت بوجوب الترتيب، فنقيد ذاك الإطلاق بهذا المقيد وتكون النتيجة اعتبار الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبقية البدن من جهة أخرى. لكن يوجد إشكالان على هذا الجانب. الإشكال الأول أن الطائفة الثانية، بس حطوا في جو الإشكالي، أن الطائفة الثانية اشتملت على مستحبات. عجيب، اشتمل على مستحبات. فإذا كان الترتيب مستحبا لماذا لم تذكر؟ إذا كان واجبا لماذا لم تذكر؟ ها؟ ثاني عفوا، ثاني لا ثانية ثانية إشكال حال ثاني. الثانية تشتمل على مستحبات، الثانية تشتمل على مستحبات ولم تذكر التركيب، فلماذا لم تذكر؟ ألا يكشف هذا أنها تدل بالنص على عدم وجوب التركيب؟ تذكر مستحبات ولا تذكر التركيب، فهذا يكشف أن الترتيب ليس بواجب، ولو كان واجبا لذكره الإمام، ذكر مستحبات. واضح؟ فهذه الطائفة آبية عن التقييد. هذا إشكال، هذا إشكال أشكله السيد الحكيم رحمة الله عليه. هذا شنو جوابه؟ توضيحة سيدي. الإشكال الثاني، هذا الإشكال وين مصبه؟ الطائفة الثاني. الإشكال الثاني أن الطائفة الثالثة ذكرت مستحبات وذكرت الترتيب. احنا الإشكالين وين بني تبولي؟ الإشكالين مو على الطائفتين بما هما طائفتين، على الجمع. الجمع شنو هو؟ قلنا قلنا نقيد أطلاق الطائفة الثانية بالطائفة الثالثة وتكون النتيجة وجوب الترتيب. فالإشكال الأول أنه إذا كان يجب الترتيب لماذا لم يذكر في الطائفة الثانية مع أن الطائفة الثانية ذكرت مستحبات؟ واضح؟ الإشكال الثاني أن الطائفة التي طرحت بوجوب الترتيب ذكرت مستحبات في سياقها، فلا يكون هذا قرينة على أن الترتيب مستحب وليس الواجب؟ جميل. فالإشكال أول مصبه الطائفة الثانية، والإشكال الثاني مصبه الطائفة الثالثة، وكلا الإشكالين يقصدان أن الجمع الذي نتيجته وجوب الترتيب ليس بجمع صحيح. هذان الإشكالان والجواب عنهما يأتيان إن شاء الله. خلنا نطبق الأمر. غير الجمع هذا بعدين هو بعد الإشكال شو الجمع؟ إشكال الجمع، إشكال الجمع واجب بتقييد الطائفة الثانية المطلقة والطائفة الثالثة. هذان الإشكالان على هذا الجمع. بعدين النتيجة تكون إذا قبلنا بعد الإشكالين النتيجة تكون شنو؟ ما يجب في الاستحباب، استحباب الترتيب. بس احنا راح نقول الإشكال الثاني مبني وهو لا يرد على رواية درارة الثالثة وحديث، لأن ما بهما مستحبات. الإشكال الثاني والإشكال الثالث له جواب. واضح؟ هذه غير مثل اللي عندنا في المال.
في ورقة. النقطة الرابعة، كيفية غسل الجنابة. غسل الجنابة كيفيتان، الترتيب والارتماس. قلنا البحث في مقامين، المقام الأول في الغسل الترتيب، المقام الثاني في الغسل الارتماس. المقام الأول فيه جهتان من البحث، الغسل الترتيبي راح نبحث في الجهة الأولى، يا جهة الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبقية البدن. المشهور في كيفيته غسل الرأس مع الرقبة أولا. طبعا ما بحث الشيخ المصنف ان لماذا تدخل الرقبة في الرأس، اكيد تكون، هل ان الرأس يطلق وتدخل فيه الرقبة او لا. هناك من المقام يقول لا تمر في هذا البحث لانه لم يقل احد بوجوب الترتيب بين الرأس والرقبة، الكل اعتبرهما عضوا واحدا. انت سواء كانت داخل بعض العقش يقول في الرواية تقول تغسل رأسك ثم كذا افعل بوجهك، فاذا الوجه كان داخل في الرأس من باب اولى الرقبة تحتهم، لكن النتيجة لا تمر في، الكل لا يقول بوجوب الترتيب بين الرأس والرقبة بل يعتبرهما عضوا واحدا. ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر. وينبغي الكلام اولا الجهة الاولى عن اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، وثانيا هذه الجهة الثانية عن اعتباره اعتبار الترتيب ما بين الجانبين. الجهة الاولى الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، والمشهور اعتبار من؟
الترتيب.
بل لم يعرف الخلاف الا من الصدوقين وابن الجنيد، فانه قد يظهر منهم الاكتفاء بصرف الماء على الجسد بلا ترتيب رأسان. طبعا ذكر الشيخ المصنف في الهامش، وانا ذكرت لكم انه الصدوق عند عبارة اخرى تدل على الترتيب فعبارة لا تدل، وعبارة والعبارة المنقولة عن ابن الجنيد ايضا لا صراحة فيها في عدم اعتبار الترتيب. فالمسألة تقريبا إجماعية عند المتقدمين، أما المتأخرين لا أحد منهم، صاحب المدارك مثلا لا يرى وجود، يميل إلى عدم وجود. أتكلم عن المتقدمين. وروايات الباب على طوائف ثلاث، الأولى ما دل صريحا على نفي اعتبار التركيب، خلاص أنا قارئ الرواية. الثانية ما دل على نفي التركيب بالإطلاق. هاي الطائفة الإشكال الأول يريد أن يبين أنها تدل على نفي الترتيب بالنص وليس بالإطلاق. فشي معنى الإشكال الأول؟ إذا صارت بالنص صارت تعارض الطائفة الثالثة ولا يمكن الجمع بينهما. وقرأنا روايتها. الطائفة الثالثة ما دل على اعتبار الترتيب، الشيخ المصنف جاب في الطائفة رواية، أنا جبت ثلاث روايات فيها مستحبة، ثم عند الجواب عن الإشكال جاب الروايتين اللي ما يتمنع المستحبة. أنا ذكرت الطائفة الثالثة كاملا، وبعد ذلك نقول في الطائفة الثالثة روايات تشتمل على مستحبات فيرد عليه الإشكال الثالث، وفيها روايات لا تشتمل على مستحبات فلا يرد عليها الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن يوجد إشكالات، الإشكال الثاني على الطائفة الثالثة يرد على الروايات التي تشتمل على مستحبات ولا يرد على الروايتين اللي هن صحيحة الزرارة الثالثة ومقطوعة حريز، المعبر عنها بمقطوعة حريز وهي صحيحة أو حسنة حريز، لا يرد عليها الإشكال الثاني الآن. وهذه طوائف، هذه طوائف ثلاث، والطائفة الأولى لا بد من حذفها من الحساب لأنه هشام بن سالم من الزهورة والحصة بعينها عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله وفيها، يعني الطائفة الأولى كانت تنفع اعتبار التركيب لكنها معارضة برواية القدس فيها
وجوب الترتيب. فإذا ما رجحنا على النقل الثاني وقلنا أن النقل الأول خطأ فعلى الأقل يتعرض النقلان فيتصاحب، وحيث أن القصة واحدة فأحد النقلين هو صحيح دون الآخر، ولازم ذلك سقوط النقل الأول عن الاعتبار لاحتمال أن الثاني هو الصحيح، أو على الأقل لا مرجح للاحتمال الأول. ومعه نبقى نحن والطائفتين الأخيرتين، يا طائفتين، الطائفة التي تنفي اعتبار الترتيب بالإطلاق والطائفة التي تنص على اعتبار الترتيب صراحة، والمناسب تقييد الثانية بالثالثة كسائر موارد الإطلاق والتقييد، وتكون النتيجة بناء على ذلك اعتبار الترتيب في غسل الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. وقد يشكل على هذا الجمع أولا وثانيا يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.